بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس التاسع بعد المئة من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب باب صفة الصلاة، صلاة باب صلاة العيدين. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير من الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.
أحسنت. التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، هذا لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن شعيب عن أبيه، أبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ذلك شعيب عن أبيه عن جده، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر. التكبير يعني في صلاة الفطر بعد تكبيرة الإحرام، سبع في الأولى، سبع تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الآخرة في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال، خمس تكبيرات. ثم قال: والقراءة بعدهما كلتيهما. والقراءة بعد التكبيرات في الركعة الأولى الفاتحة بعد التكبيرات والسورة، وهكذا في الركعة الثانية خمس تكبيرات ثم قراءة الفاتحة وسورة. هذا نص هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود وكذلك الترمذي، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1151. وهذا الحديث أيضا يشهد له فعل الصحابة رضي الله عنهم، عمل الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطرة مع أبي هريرة رضي الله عنه، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة، وإسناده صحيح. قال الإمام مالك عقب هذا الحديث في الموطأ، قال: وهو الأمر عندنا، وهو الأمر عندنا في الموطأ في المجلد الأول صفحة 180. إذن هذا حديث صحيح، ويشهد له أيضا فعل أبي هريرة رضي الله عنه وغيره. أيضا أخرج ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ستا بتكبيرة الركعة، كلهن قبل القراءة، كلهن قبل القراءة. وهذا أثر ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة في المجلد الثاني 173، وإسناده صحيح كما قال الألباني في إرواء الغليل في المجلد الثالث صفحة 111. إذن هذا الحديث فيه مسألة، وهي مسألة التكبيرات التي في صلاة العيد، وهذه التكبيرات خاصة لصلاة العيد، لا يقاس عليها خطبة الجمعة أو خطبة العيد يبدأ بها بالتكبير، هذا القياس لا يصح، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. فهذا التكبير بعد تكبير الإحرام في صلاة العيد، في صلاة العيد. فهذه مسألة الحديث، دل الحديث، وكذلك يسترشد بآثار السلف التي ذكرناها دليل على مشروعية افتتاح صلاة العيد بالتكبير. فيقول الله أكبر في الركعة الأولى 6 مرات غير تكبيرة الإحرام، أو 7 مرات أيضا غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 مرات غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة. هذه التكبيرات سنة إجماعا، لم يقل أحد بوجوبها، فلو تركها المصلي لصلاة العيد ترك هذه التكبيرات ليس عليه شيء ولا إعادة، لأنه ذكر مشروع بين تكبيرة الإحرام والقراءة، أشبه دعاء الاستفتاح. والمشهور عند الفقهاء أن المصلي يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة وعزاه بن المنذر إلى عطاء والأوزاعي والشافعي، ثم اختار القول به أيضا كما في كتابه الأوسط لابن المنذر في المجلد الرابع 282، وقالوا استدلوا بعموم الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في تكبيرات الصلاة ولا سيما في حالة القيام. هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني قال مالك وغيره لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، قال لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند هذه التكبيرات، إنما رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، فلما كبر 7 لم يثبت عنه أنه رفع يديه. ونقل ابن المنذر أيضا عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال ليس في ذلك سنة لازمة، فمن شاء رفع يديه فيها كلها وفي الأولى أحب إلي، هكذا في المنتقى في المجلد الأول 319. وكلام الإمام مالك رحمه الله يفيد أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. وأما أكثر الفقهاء الذين قالوا ترفع اليدان عند التكبيرات هذه، هم ألحقوها بتكبيرات الصلاة كما قال ابن المنذر، أو أخذوها أيضا من فعل عبد الله بن عمر في رفعه يديه في تكبيرات الجنازة، في تكبيرات الجنازة، هكذا قالوا. وليس في الحديث ما يدل على شرعية ذكر معين بين التكبيرات، لكن ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على أنه بين كل تكبيرتين حمد الله عز وجل وأثنى عليه، هذا الذي ثبت عنه. الأمر في هذا واسع، فإن فعل فهو خير وإن ترك فلا بأس، لأن الإمام قد يوالي بين التكبيرات فلا يكون هناك محل للذكر بينهما، لكن هذا الذكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتفى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه التكبيرات الأولى والأفضل عدم رفع اليدين وعدم الذكر بين هذه التكبيرات 7 في الركعة الأولى وتكبيرات 5 في الركعة الثانية في صلاة العيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه ما يتعلق بما يقرأ من السور في صلاة العيد بعد سورة الفاتح، ما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه من السور، فهذا حديث في هذه المسألة، وهو حديث أبي واقد الليثي. أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، حارث بن عوف الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر، يعني في صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر، بقاف واقتربت، قاف سورة قاف، واقتربت الساعة سورة القمر، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم، وهذا الحديث فيه هذه المسألة، ودل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد، سورة قاف في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر أيضا في الركعة الثانية بعد الفاتحة من صلاة العيد. والعلماء ذكروا الحكمة من قراءة هاتين السورتين، قالوا لما اشتملت عليه سورتان من الأخبار عن ابتداء الخلق، إخبار عن ابتداء الخلق وذكر البعث والنشور وأحوال القيامة، كما أن في هاتين السورتين أيضا الإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، وأيضا في قراءة هاتين السورتين أيضا تشبيه بروز الناس للعيد وخروجهم إلى المصلى ببروزهم للبعث والنشور، وخروجهم كأنهم جراد منتشر، كل ذلك فيه عظة للسامعين وتوجيههم إلى الخير وتذكيرهم بأهوال يوم القيامة. وقد تقدم في باب الجمعة سابقا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. إذن هذا أيضا ثبت من حديث النعمان أنه كان أيضا يقرأ في بهاتين السورتين أيضا في العيد، في العيد سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. فهذا الذي يقرأ في صلاة العيد في صلاتي العيدين في هذين الحديثين، أما سورة قاف في الركعة الأولى أو سورة الأعلى، أما في الركعة الثانية سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، أو سورة هل أتاك حديث الغاشي، هذا في الركعة الثانية، هذا اللي ثبت. ويشرع قراءة أي سورة من القرآن، لكن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى وأفضل لا شك في ذلك. فهذه المسألة الأولى ناحية ما يشرع قراءته من السور في ركعتي صلاتي العيدين. المسألة الثانية في الحديث، هذا الحديث دل على تواضع العالم الكبير أن يسأل من هو دونه، أن يسأل من هو دونه، لأن في سياق الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين، في سياق السند أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال هنا أبو واقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. فهذه المسألة الثانية تواضع العالم الكبير، لا شك أن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي مع أن عمر رضي الله عنه أقدم منه إسلاما وأعلم منه وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على تواضع العالم الكبير إنما يسأل من دونه إذا نسي أو أراد أن يتثبت. والعلماء ذكروا احتمالات عديدة لسؤال عمر أبا واقد الليثي، قال عمر شك في ذلك فاستثبته من أبي واقد، أو أراد عمر رضي الله عنه إعلام الناس بذلك فسأله أمامهم حتى يروي لهم ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمع، أو أن عمر نسي واستذكر بهذا السؤال لما سأل أبا واقد الليثي أراد أن يتذكر. وقال بعض العلماء أيضا غير ذلك من احتمالات لسؤال عمر أبا واقد الليثي رضي الله عنهما. وهذه الاحتمالات ذكرها النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، في شرحه على صحيح مسلم في المجلد الخامس 432. انتهينا من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه.
نعم، هذا حديث أو حديثان في مشروعية واستحباب مخالفة الطريق إذا خرج للعيد، إذا خرج لصلاة العيد من هذا الطريق إلى المصلى أو إلى المسجد، فيستحب ويشرع له أن يأتي يعود إلى بيته من طريق آخر. فهذان الحديثان يدلان على ذلك، حديث جابر وحديث ابن عمر. حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني يرجع من طريق آخر، أخرجه البخاري. هذا في صحيح البخاري في كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، رقم 986 في صحيح البخاري. وثم قال: ولأبي داود أيضا، عند سنن أبي داود عن ابن عمر، لفظ أبي داود عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق أخرى. الحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1156 رغم الحديث. فهذان حديثان يدلان على استحباب مخالفة الطريق إذا خرج لصلاة العيد. هذه هي مسألة الحديث، فدل الحديثان على مشروعية مخالفة الطريق يوم العيد، ذلك بأن يذهب المصلي من طريق إلى المصلى أو إلى المسجد ويرجع من طريق آخر إلى بيته. وقد ذكر العلماء لهذا حكما كثيرة، قالوا حتى يسلم على أهل الطريقين، قالوا حتى يظهر شعائر الإسلام، قالوا أيضا لإغاظة المنافقين، وقيل أيضا ليشهد له الطريقان يوم القيامة ذهابا وإيابا، وغير ذلك وغير ذلك. ويكفي أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حكم الشارع لا تعد ولا تحصى. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين في المجلد الثاني 77 قال: وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي مطلقا، استحب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم نعلم السبب والحكمة والعلة. وهكذا أيضا قال مثل هذا الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في زاد المعاد في المجلد الأول 448. إذن ما دام أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فنفعل، تأسي به صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنتأسى به ولو لم نعلم الحكمة أو العلة أو السبب من هذا الفعل. مسألة ثانية في الحديث: مخالفة الطريق عند الذهاب وعند العودة هذا تشريع عام، فهو مستحب سواء كان لإمام الناس أو للمأموم، هذا الذي قاله جمهور أهل العلم، كما أشار إلى ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثالث 283. يأتي هنا سؤال: هل يلحق بالعيد الجمعة وجميع الصلوات؟ يعني إذا ذهب إلى صلاة الجمعة هل يخالف الطريق؟ إذا ذهب لصلاة الجماعة، صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، هل يستحب تغيير الطريق، العودة من طريق آخر؟ هنا قولان عند أهل العلم، لكن يبقى أنه صح الدليل على أن هذا الفعل في يوم العيد شرعت لمعنى خاص، فلا يلحق به غيره من الصلوات، فالاستحباب فقط مخالفة الطريق للذهاب لصلاة العيد، أما الذهاب لصلاة الجمعة أو لغيرها من الصلوات فلا يوجد دليل على أنه يستحب مخالفة الطريق. فهذا هو الأفضل، فعلى المسلم أن يعمل بالدليل، أن يعمل بما ثبت. وهنا القياس لا يصح، لأن هناك فرق بين صلاة العيد وبين صلاة الظهر وصلاة العصر أو صلاة الجمعة. فهذه هي المسألة، أن هذا الأمر مخالف الطريق خاص بصلاة العيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
أحسنت. هذا حديث أيضا فيما يتعلق بيوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، واستحباب إظهار البشر والسرور في هذين اليومين، لأنهما يوم عيد، يوم عيد. وحديث أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، لما هاجر من مكة إلى المدينة ووصل المدينة، فقال: ولهم يومان يلعبون فيهما، يعني لأهل المدينة يومان في العام يلعبون ويظهرون السرور ويأكلون ويشربون في هذين اليومين من أعياد الجاهلية، وهما كما جاء في بعض الأحاديث يوم النيروز ويوم المهرجان. يوم النيروز، النيروز هو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل عند الفلكيين، هذا أول السنة الشمسية يسمونها نيروز، من القديم، من الجاهلية وقبل الجاهلية، أول السنة الشمسية أول يوم تتحرك فيه الشمس إلى برج الحمل، مثل ما أن مثلا غرة محرم أول السنة القمرية، أول يوم من شهر محرم أول السنة القمرية، هكذا أيضا النيروز هو أول السنة الشمسية، هذا يوم النيروز يحتفلون فيه في أيام الجاهلية من أعمال الجاهلية. واليوم الثاني هو يوم المهرجان، هكذا يسمونه في الجاهلية، هو أول يوم من برج الميزان. فيظهر من مقابلته بالنيروز، لماذا؟ لأن بينهما ستة أشهر، يعني هذا في أول السنة الشمسية، وبعد ستة أشهر هناك يأتي المهرجان، عيد المهرجان، هذه من عيال الجاهلية ألغاهم الإسلام، الله عز وجل أبطل ما كان يعمله أهل الجاهلية في هذين اليومين، وشرع في مقابلتهما يومي العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، فلا يجوز الرجوع إلى أعياد الجاهلية كما تفعل بعض البلاد من بلاد الفرس وغيرها، يوم النيروز ويوم المهرجان، هذه من عيال الجاهلية، هم لا زالوا في جاهلية يتشبهون بأهل الجاهلية، لكن الإسلام أبطل يوم النيروز ويوم المهرجان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يعني مقابل يوم النيروز ويوم المهرجان يوم عيد الأضحى يوم عيد الفطر، قد أبدلكم الله بهما في مقابل هذين اليومين خيرا منهما، يوم الأضحى، يوم الأضحى ويوم الفطر. فعلى المسلم أن يتمسك بما اختاره الله عز وجل، وأن يترك ما كان عليه أهل الجاهلية من أعمال في هذين اليومين. هذه مسألة الحديث الأولى، أن الله تعالى جعل يوم الفطر ويوم الأضحى يومي بهجة وفرح وسرور واجتماع على طاعة الله تعالى، بدلا من أعياد الجاهلية القائمة على اللعب واللهو والغفلة.
فيوما الفطر والأضحى يومان عظيمان فيهما شكر الله تعالى على ما من به من صيام رمضان وقيامه وأداء ما تيسر من المناسك والأضاحي، وذلك كله خير عظيم. والحديث دليل على أن إظهار السرور في العيدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، أمر مندوب إليه، وهذا يدل على يسر الشريعة الإسلامية التي شرعها الله تعالى لعباده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطل عيدي الجاهلية ذكر البديل عنهما لئلا تبقى النفوس متطلعة إليهما، ويأتي من يروج لهما لئلا تبقى النفوس متطلعة إلى أيام الجاهلية، يأتي من يروج لهما، وذلك أن كل قوم لهم يوم يتخذونه عيدا يتجملون فيه، يخرجون من بلادهم بزينتهم، العرب والعجم في ذلك سواء. وشرع الله تعالى للمسلمين هذين العيدين العظيمين، وإظهار الفرح والسرور في العيدين مقيد بما ليس بمحظور ولا محرم أو بما يشغل عن طاعة الله تعالى مما عليه كثير من الناس في هذا الزمان. فأكثر الناس انشغلوا بما حرم الله عز وجل في أيام العيد، لكن إظهار الفرح والسرور في العيدين مقيد بما أقره الشرع بما ليس بمحظور ولا محرم ولا هو شاغل عن طاعة الله تعالى. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار به يوم بعاث، وليستا بمغنيتين، فتاتان صغيرتان تغنيان أمام النساء يفرحن ويظهرن السرور في العيد في بيت عائشة رضي الله عنها. فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم وأقر هاتين الجاريتين الصغيرتين بالغناء المباح إظهارا للفرح والسرور في العيد. هذا الذي في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه.
نعم، هذا أيضا حديث في مشروعية الخروج إلى العيد ماشي، يمشي على القدمين، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل على ما فيه هذا الحديث. وأيضا الأدلة العامة التي تحض إلى المشي إلى الصلاة وصلاة العيد من الصلوات أيضا التي يشملها عموم الأحاديث: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، مثل هذا الحديث الذي في الصحيحين: فامشوا إلى الصلاة. فهناك أدلة عامة تدل على أفضلية المشي، أفضلية المشي وعدم الركوب، وعدم الركوب، لكن يجوز الركوب لمن شق عليه المشي، لكن الأفضل المشي لمن كان المسجد قريبا منه ويستطيع إدراك تكبيرة الإحرام إذا قيمت الصلاة ماشيا، فهذا أولى وأفضل. والمشي أيضا فيه سنة، كذلك أيضا هو فيه فوائد صحية وذهنية وهكذا. هذا الحديث مشروعية الخروج يدل على مشروعية الخروج إلى العيد ماشيا. حديث علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إلى المصلى لصلاة العيد. قال رواه الترمذي وحسنه، رواه الترمذي في كتاب العيدين باب ما جاء في المشي يوم العيد. والحديث له تتمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، تأكل شيئا هذا في عيد الفطر. هذه السنة، من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. وهذا السند عند الترمذي ضعيف، لكنه جاءت أحاديث أخرى تقويه، كحديث ابن عمر، حديث سعد بن أبي وقاص وغيرهما، فتتقوى هذه الأحاديث ليتبين مشروعية هذا الفعل. الحديث فيه مسألة واحدة دل على استحباب المشي إلى مصلى العيد. قال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث في سننه، قال: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا، وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر، وألا يركب إلا من عذر، وألا يركب إلا من عذر. هذا كلام الترمذي رحمه الله في سننه كتاب العيدين باب ما جاء في المشي يوم العيد رقم 530. ومثل ما أشرت دليل مشروعية المشي عموم الأدلة، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. حديث متفق عليه. صلاة العيد داخلة في هذا العموم أفضلية المشي. آخر حديث في باب صلاة العيدين، نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين.
إسناد لين، هكذا قال ابن حجر رحمه الله، وهو ضعيف هذا الحديث، وذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود 1160 في ضعيف سنن أبي داود. فقول أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث الضعيف أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. فصلاة العيد هي الأصل أنها في المصلى، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل المصلى لصلاة العيد ولصلاة الجنازة ولغيرها قريبا من المسجد النبوي، وترك الصلاة في مسجده، والصلاة في مسجد النبوي عن 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، لكنه أراد المصلى لأن المصلى يجتمع فيه أناس كثير من الرجال والنساء وذوات الخدور والحيض وغيرهم يستمعون العلم، والمسجد قد لا يتسع لاجتماع أهل القرية أو أهل المدينة. هناك حكم ذكرت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المصلى، كان يصلي في المصلى، لكن لو وجد عذر فيشرع تشرع صلاة العيد في المسجد. فهذا الحديث الضعيف لا يصح، ولو أن حافظ النووي حسنه وقال أيضا كما في المجموع في المجلد الخامس قال إسناده جيد، لكن العلماء استدركوا على الحافظ النووي، قال الألباني رحمه الله كأنه اعتمد على سكوت أبي داود عليه، وهذا ليس بشيء، فإن أبا داود كثيرا ما يسكت على ما هو بين الضعف، ما هو بين الضعف. ذكر ذلك الألباني في كتابه صلاة العيدين في المصلى صفحة 32. هذه مسألة الحديث، إذن دل الحديث على أنه إذا وجد عذر، لو أنه ضعيف الحديث لا يستدل به، لكن إذا وجد عذر يمنع من خروج إلى مصلى العيد، جاز أن تصلى في المسجد، ذلك كوجود مطر مثلا أو رياح شديدة أو خوف أو نحو ذلك، كما في أيامنا قد تسن القوانين لوجود مصلحة لكثرة الناس لازدحام المدن بالسكان، فتصدر من ولاة الأمر أو من ينوب عنهم بأن الصلاة تقام في المساجد. هذا عذر وهذا أمر لا بد من السمع والطاعة فيه، فلا ينبغي أن يعتزل بعض الناس هذه المساجد ويعملون مصلى خاص لهم لصلاة العيد. هذا فيه مخالفة لولاة الأمور أو من ينوب عنهم، فيجب السمع والطاعة، يجب السمع والطاعة في هذه الأمور، لأن إقامة صلاة العيدين هذه من صلاحيات واختصاص ولاة الأمور، فيجب السمع والطاعة، ولا ينبغي أن يكون أن تكون المخالفة لهذه الأمور. والعمل على هذا الحديث، على معنى هذا الحديث عند أهل العلم، قواعد الشريعة أيضا، عمومات الشريعة تدل على ذلك، أنه إذا وجد عذر أو سبب لعدم صلاة العيد في المصلى تشرع وتجوز صلاة العيد في المساجد. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فصلاة العيد أفضل في المصلى وهي السنة، وهذا قول جمهور العلماء من السلف جمهور، وذكر أنه قول جمهور البغوي في شرح السنة في المجلد الرابع، والنووي في شرح مسلم أيضا في المجلد الثالث، وكذلك أيضا مالك في المدونة في المجلد الأول 171، وهكذا ابن قدامة في المغني في المجلد الثاني 229، وهكذا الشافعي رحمه الله أيضا في كتاب الأم في المجلد الأول 207، وهكذا ابن حزم في المحلى في المجلد الخامس 81. كل هؤلاء ذكروا أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى، وتجوز في المساجد وتشرع في المساجد لسبب ولعذر. هنا انتهينا من شرح أحاديث باب صلاة العيدين، وهي 17 حديثا جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب، باب صلاة العيدين. فنكتفي بما ورد في هذه الأحاديث من مسائل تتعلق بالعيدين، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.